بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب أهل الزكاة ومن تدفع له. لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها ولا لكافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب أهل الزكاة ومن تدفع عليهم. ختم المصنف رحمه الله كتاب الزكاة ببيان المستحقين للزكاة، فقال: باب أهل الزكاة، أهل الشيء هم المختصون به، والمتأهلون له. فأهل الزكاة هم المستحقون لها، المتأهلون لأخذها، الذين تصرف إليهم. ولذلك بيّن مراده بأهل الزكاة بقوله: ومن تدفع له، يعني الذي تدفع إليه. والذين تدفع لهم الزكاة صنفان في الجملة: من تدفع له الزكاة، من تدفع الزكاة له لحاجته، هذا الصنف الأول. والصنف الثاني: من تدفع له أو إليه الزكاة للحاجة إليه. وقد جمعهم الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء هم الأصناف الثمانية، وبالنظر إليهم يتنزل هذا التقسيم. فالفقراء والمساكين تدفع عليهم الزكاة لحاجتهم، وفي سبيل الله، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء تدفع عليهم الزكاة للحاجة إليهم. يقول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء. وهذا الحصر يفيد أنه لا تكون الزكاة صرفا إلا في هؤلاء، وهم ثمانية أصناف. يقول المصنف رحمه الله: لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى، ودليل ذلك الحصر في قوله: إنما الصدقات للفقراء. فالآية يقصد بالصدقات فيها الزكاة الواجبة، أما ما عداها من الصدقات فإنها تكون للفقراء وتكون لغيرهم، كما تكون للمذكورين ولغيرهم كما تقدم. قوله تعالى الفقراء، الفقراء جمع فقير، والفقير هو أشد الآخذين للزكاة حاجة، ولذلك بدأ بذكره قبل غيره. ويشترك معه المسكين في الحاجة، لكن الفقير أشد حاجة. يقول جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء هم الذين لا يجدون الكفاية مطلقا، أي لا يجدون شيئا، أو يجد بعض الكفاية لكنها دون نصف السنة. هكذا يضبطه الفقراء رحمه الله في بيان حد الفقر، ومن لا يجد شيئا أو يجد بعض كفايته دون نصفها، أي دون نصف السنة. والمسكين، وهذا ثاني الأصناف المذكورة في الآية، الذي يجد نصف حاجته لكنه لا يجد الكفاية، نصف حاجته فأكثر لكنه لا يجد الكفاية. هكذا فرق العلماء بين الفقير والمسكين، وقيل غير ذلك في الفروقات، فقيل المسكين أشد حاجة من الفقير، لكن الذي عليه الجمهور أن الفقير أشد. أما ضبط ذلك بما ذكروا من وجود نصف الكفاية، وجود نصف دون ما دون النصف من الكفاية، أو وجود النصف أكثر يكون مسكينا، فهذا لا دليل عليه، وإنما الجامع بينهما الحاجة، والفقير أشد حاجة من المسكين. وقد جعل الله تعالى هؤلاء مستحقين للزكاة، فقال إنما الصدقات للفقراء، اللام هنا للاستحقاق، والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وقوله والعاملون، وقول والعاملين عليها، العاملون عليها هم كل من عمل واشتغل في الزكاة حفظا أو جباية أو رعاية وصيانة أو حمل أو كتابة، فكل من اشتغل بشيء يتعلق بالزكاة بأي وجه من أوجه الشغل فإنه يدخل في العاملين عليها. لكن هذا في من ينصبهم الإمام ولا أجرة على عملهم، أما من له أجرة على عمله فإن أجرته تكفيه عن أن يأخذ من الزكاة. وكذلك الذي يتبرع بالعمل فيجمع أموال الناس أو يعطيه الناس أموالهم، هذا لا يسمى عاملا عليه، إنما العامل من كان بتنصيب الإمام وتعيينه، لا من يتقبل من الناس الزكوات ويقوم بإيصالها للفقراء، أو من يأتيه الناس بزكاة أموالهم إحسانا للظن فيه وظنا أنه يقوم بأنه يعرف مواضع الحاجة والفقر والمسكنة، فهذا لا يدخل في العاملين عليها. قول والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هم الذين يرجى من إسلامهم نفع لهم أو لقومهم، نفع لهم بمعنى نفع بهم أو لأقوامهم. ولذلك قال العلماء المؤلفة قلوبهم هم السادة المضاعون في أقوامهم، ممن يرجى إسلامهم ويخشى شرهم ويرجى بعطيتهم زيادة أو يرجى بعطيتهم زيادة إيمانهم واستقامة إسلامهم. فيشمل هذا من كان كافرا يرجى إسلامه، ومن كان مسلما منهم حديث عهد بكفر يثبت بهذا العطاء على الإسلام ويؤلف قلبه على هذا الدين والتمسك به. الخامس من المذكورين في الآية الرقاب، قال وفي الرقاب، والرقاب جمع رقبة، والمقصود بهم الرقيق الذين يفكون بتحريرهم واعتاقهم. فالرقاب هم المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من سادتهم فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم فيعانون على ذلك من الزكاة. وقيل الرقاب المراد به الأسرى عند الأعداء. والذي يظهر والله أعلم أن الرقاب يشمل هذا وذاك، فيشمل بذل الأموال في فك المكاتبين وفي اعتاق الرقيق وفي فك الأسارة من المسلمين عند العداء وغيرهم ممن يفك من ارتهان. كالذي يحبس عند الكفار ولو لم يكن أسرا في قتال، إنما يحبس عند الكفار ويطلبون لفكه فداء، فهذا كالأسير. المقصود أن الرقاب الأصل فيهم المكاتبون، ويلحق بهم المكاتبون والرقيق، ويلحق بهم من هو مثلهم ومن هو أولى بالدخول منهم، لكن لا يدخل في ذلك ما يجمع في الديات. فإن بعض الناس يستدل بهذه الآية في جمع المال لفك الرقاب في الديات، فإن هذا لا يدخل بالإجماع، لا خلاف بين العلماء أنه لا يدخل في قوله وفي الرقاب، لأن الرقاب المقصود بها الرقيق ونحوهم ممن هم أولى كالأسارة عند أعداء الإسلام. السادس ممن ذكرهم الله تعالى الغارمون. قال تعالى والغارمين، والغارم هو من لزمه دين، وهم صنفان: من غرم لإصلاح ذات البين، ومن غرم لنفسه ثم أعسر. من غرم لإصلاح ذات البين، من دفع مالا ليصلح بين طائفتين من الناس ويطفئ الشر والفتنة، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. وكذلك من غرم، الغارم من كان فقيرا، من كان عليه دين لا يجد وفاءه، من كان عليه دين لا يجد وفاءه، هذا غارم. وكلاهما يدخل في قوله تعالى والغارمين. والسابع ممن ذكر الله تعالى في سبيل الله، وفي سبيل الله وهم المجاهدون في سبيل الله، الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. أما الغزاة الذين يأخذون أجرا على القتال من بيت المال، فهؤلاء ليسوا مصرفا للزكاة إلا إذا كان ما يعطونه لا يقوم بحاجتهم ولا كفايتهم، وإلا في الأصل أن الذين لهم ديوان يكتفى بما يأخذونه من الرواتب والمخصصات. فالآية في قوله تعالى وفي سبيل الله في الجهاد، سواء كان ذلك للغزاة أو كان ذلك لتجهيزهم أو كان ذلك لما يتعلق بشأنهم من كل وجه. ثم قال وابن السبيل، وابن السبيل هو الغريب المنقطع في غير بلده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. هؤلاء هم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى والذين تدفع لهم الزكاة. وقد بين الله تعالى فرضية صرفها لهؤلاء بقوله فريضة من الله، وإن كان الحصر مفيدا لهذا المعنى، لكن أكد الله تعالى هذا المعنى بأنه فريضة مكتوب، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ثم قال المصنف رحمه الله ويجوز الاقتصار على واحد منهم، أي لا يجب استيعاب الثمانية، لا يجب استيعاب الثمانية، بل يكفي صرفه إلى واحد من هؤلاء الثمانية. واستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولم يذكر غير الفقراء، فدل ذلك على جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، وهذا هو الراجح من قول العلماء. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه تقسم الزكاة في هذه الأصناف كلها، فيعطى كل هؤلاء جميعا، كل يعطى نصيبا من الزكاة. فالزكاة إذا كانت 8,000 مثلا، يعطى كل صنف من هذه الأصناف 1,000، فتقسم الزكاة بينهم. والصواب أنه لا تقسم، لا يجب قسمتها، بل له أن يضعها في صنف واحد وليتحرى الأنفع والأحوج. يقول رحمه الله: ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، أي لا يحل دفع الزكاة لغني وهو من خرج عن حد الفقر والمسكنة. والمقصود بالغنى هنا حصول الكفاية لا بلوغ الغاية في الغنى، فليس الغنى المقصود به غاية الغنى ومنتهى، إنما من لم يكن ذا حاجة إلى الأخذ بوجود الكفاية ولو كان في حدها الأدنى. ولا لقوي مكتسب، أيضا لا تصح الزكاة، لا يصح بذل الزكاة لقوي مكتسب لأنه قادر على حصول الغنى وإن كان غير غني. لقوي مكتسب أي عنده القدرة على الاكتساب، وقد جاء هذا فيما رواه أحمد وأصحاب السنن والنسائي من حديث عبد الله بن عدي بن الخيار أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسأله منها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بصره وخفضه، فقال ثم قال لهما: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل وأبدى الحاجة أخبرهما بأنه لا يحل لهما أخذ هذا حال الغنى وحال القدرة والقوة على الاكتساب. ثم قال: ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم، وهم بنو هاشم ومواليهم، أي لا يجوز دفع الزكاة لآل محمد، لأن هذه الصدقة طهرة لأصحابها. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، منعها على نفسه وعلى أهل بيته، وهم بنو هاشم ومواليهم كما ذكر أهل العلم، بنو هاشم ومواليهم، أي ومن كان من مواليهم الرقيق الذين اعتقوهم، فلا يجوز دفع الزكاة إليهم. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز دفعها إليهم عندما لا يكون لهم نصيب من الفيء، أي لا نصيب لهم من بيت المال، فإن كان لهم نصيب من بيت المال فلا يأخذون من الزكاة، أما إذا لم يكن لهم نصيب من بيت المال فإنهم يأخذون كغيرهم من المسلمين سدا لحاجتهم. وذهب آخرون إلى المنع مطلقا كما هو قول الجمهور، والذي يظهر أنهم إذا تعطل نصيبهم من بيت المال ولم يكن لهم كفاية فإن الواجب على الأمة كفايتهم، فإذا لم يحصل كفايتهم من غير الزكاة فلهم الأخذ من الزكاة بقدر ما تسد حاجتهم. قال رحمه الله: ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، أي لا يصح دفع الزكاة لمن تجب عليه النفقة عليه، وهذا محل إجماع، وقول حال جريانها بيان أنه إذا كان في حال غير عدم جريانها، عدم وجوب الزكاة عليه، فإنه عند ذلك يجوز دفع الزكاة، وذلك أنه إذا تعذر عليه كفايته من النفقة الواجبة فإنه يكون كسائر الناس في استحقاق الزكاة، بل هو أولى لما له من القرابة، وإنما منع من دفع الزكاة في حال وجوب النفقة وجريانها، لأن به يدفع الإنسان عن ماله، والزكاة لا يقصد منها الدفع عن المال، إنما القصد منها تطهيره وتطيبه. يقول رحمه الله في بيان من لا تدفع إليه الزكاة، قال: ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، أي ولا يجوز دفع الزكاة لمن يجب عليه الإنفاق عليه حال جريان النفقة، حال جريان وجوبها. وهذا كما ذكرت محل إجماع، فقد أجمع العلماء على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين على سبيل المثال، ولا على الولد في الحال التي يجب على الدافع أن ينفق عليهم. وأجمعوا أيضا على أن الرجل لا يجوز أن يعطي زكاته لزوجته على وجه وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها واجبة عليه، لكن في حال تعطل ذلك، حال كون الإنسان يعجز عن الإنفاق ويكون عنده زكاة، ففي هذه الحال من العلماء من حفظ هذا المنع فقال لا يجوز أن يعطي الزكاة في هذه الحال، لأنه ممن يجب الإنفاق عليه. وقال آخرون بل يجوز دفع الزكاة إليهم ولا وجه لمنع الزكاة في هذه الحال، ودفعها إليه أولى في هذه الحال. ويؤيد هذا أنهم عللوا المنع من دفع الزكاة بأن العلة في المنع هو أن الدافع يوفر ماله بترك الإنفاق الواجب ويدفع ذلك بالزكاة، وهذا غير متحقق فيما إذا كانت النفقة ساقطة للعجز، فإنه إذا سقطت النفقة للعجز فعند ذلك يكون لا مانع، لا يوجد مانع من دفع الزكاة في هذه الحال، بل هم أولى. وإنما يمنع الإنسان من إعطاء زكاته لمن دفعها له إحياء لماله كالأولاد والأهل الذين ينفق عليهم، وكالغريم الذي يدفع له الزكاة حتى يوفيه دينه ويرد المال إليه ونحو ذلك. قال: ولا لكافر، أي لا تصح الزكاة للكافر، لأنها من الحقوق التي تكون بين المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائه، وعلموا أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله، وهذا محل اتفاق، ثم قال المؤلف رحمه الله: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. أما صدقة التطوع يعني النفقة التي ينفقها الإنسان على وجه التقرب إلى الله تعالى من غير ما تقدم من الأموال التي تجب فيها الزكاة والنحو الذي وجبت فيه، صدقة التطوع خلاف ما تقدم من صدقة الفرض، فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، يعني يجوز دفعها إلى الأصناف الثمانية، وقدمهم بالذكر لأنهم الأحق من غيرهم لأنهم محل الفرض، ولكن لو دفعها إلى غيرهم فإنه لا حرج في ذلك، فيجوز دفعها للغني، ويجوز دفعها للكافر، ويجوز دفعها لمن تجب النفقة عليه، كل هؤلاء لا حرج في دفع صدقة التطوع إليهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج فوضع صدقته في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقة فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له أما صدقتك على السارق فلعله أن يستعف بها عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. وهذا وأقر النبي صلى الله عليه وسلم قص ذلك وأقره صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز الصدقة على هؤلاء ولا غيرهم، على من ذكر الله في الآية إنما الصدقات وعلى غيرهم. ولكن إذا كانت الصدقة على هذا النحو تجوز لهؤلاء ولغيرهم، فأين مواضع الفضل وأي الأوجه أفضل في الصدقة؟ قال المصنف وكلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. هذا الضابط في الأعظم أجرا، الأنفع هو الأعظم أجرا سواء كان النفع عاما أو خاصا، وهذا يتفاوت فيه الناس تفاوتا كبيرا، ولذا قال ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل ثوابا وأجرا عند الله عز وجل. قوله رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، هذا بيان تحريم سؤال أموال الناس سواء كان ذلك من الزكاة أو من غيرها إذا كان مستغنيا. لذلك من سأل الناس أموالهم سواء كانت الصدقات الواجبة أو الصدقات المتطوع بها، من سأل الناس أموالهم تكثرا أي طلبا لكثرة المال وطلبا لكثرة ما في يده فإنما يسأل جمرا، وهذا يدل على التحريم. فليستقل أو ليستكثر أي فليستقل من الجمر أو ليستكثر، وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يكف عن المسألة إذا كان مستغنيا، وأن لا يطلب من الناس شيئا ما دام الله تعالى قد كفاه. قوله رحمه الله وقال لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. وهذا ضابط فيما يقبل الإنسان مما يؤتى من الأموال، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف أي بقلبك متشوف متطلع لهذا المال، ولا سائل أي بلسانك أو بحالك فخذه. فإذا كان الإنسان مستغنيا بمقاله مستغنيا بقلبه مستغنيا بحاله فجاءه من هذا المال شيء فإنه يقبله، وما لا أي ما لم يكن على النحو المتقدم فلا تتبعه نفسك أي لا تقبله، لأن ذلك يفتح باب المسألة، والإنسان لا يغتني ولا يكتف، فينبغي له أن يكف قلبه عن النظر في ما عند الناس ويكف لسانه عن السؤال، فإذا جاءه شيء من غير سؤال ولا تشوف فإنه يقبل. رواه مسلم. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكر المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة.